بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 77 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد وقفنا عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة، حيث يقول: المسألة الخامسة، قال القفال: قد قيل في نزول هذه الآية أقوال، والذي عندنا أنه تعالى أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مع أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب والنصارى كانوا يستقبلون المشرق، فقال الله تعالى: إن صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المغرب والمشرق، بل البر لا يحصل إلا عند مجموع أمور. البر لا يحصل باستقبال المشرق والمغرب، بل يحصل عند مجموع أمور، أحدها الإيمان بالله، وأهل الكتاب أخلوا بذلك. أما اليهود فلقولهم بالتجسيم ولقولهم بأن عزيرا ابن الله، وأما النصارى فلقولهم المسيح ابن الله، ولأن اليهود وصفوا الله تعالى بالبخل على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أو قوله تعالى على ما حكى الله ذلك عنهم بقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وبقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وثانيها، أي ثاني الأمور التي يحصل بسببها البر، الإيمان باليوم الآخر، واليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والنصارى أنكروا المعاد الجسماني، وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر. وثالثها الإيمان بالملائكة، واليهود أخلوا بهذا الإيمان لأنهم أظهروا العداوة لجبريل عليه السلام، لذا قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ورابعها الإيمان بكتب الله، واليهود والنصارى قد أخلوا بذلك، لأن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوه. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وخامس الأمور التي يتحقق أو يحصل بسببها البر، الإيمان بالنبيين عليهم السلام، واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على ما قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، وحيث طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسادسها بذل الأموال على وفق أمر الله تعالى، واليهود أخلوا بذلك لأنهم يلقون الشبهات لطلب المال القليل، كما قال سبحانه وتعالى: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وسابعها إقامة الصلوات والزكوات، واليهود كانوا يمنعون الناس منها. وثامنها الوفاء بالعهد، واليهود نقضوا العهد، حيث قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الإمام: هاهنا سؤال، وهو أنه تعالى نفى أن يكون التوجه إلى القبلة برا، ثم حكم بأن البر مجموع أمور أحدها الصلاة، ولا بد فيها من استقبال القبلة، فيلزم التناقض. ولأجل هذا السؤال اختلف المفسرون على أقوال. الأول أن قوله ليس البر نفي لكمال البر وليس نفيا لأصله. قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نفي لكمال البر وليس نفيا لأصله، كأنه قال ليس البر كله هو هذا. البر اسم لمجموع الخصال الحميدة، البر اسم لمجموع الخصال الحميدة، واستقبال القبلة واحد منها، فلا يكون ذلك تمام البر. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفى كمال الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ولم ينف عنه أصل الإيمان. ليس معنى هذا أن من لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أن إيمانه معدوم، بل المعنى أن إيمانه غير كامل. فكذا هاهنا. الثاني أن يكون هذا نفيا لأصل كونه برا، لأن استقبالهم للمشرق والمغرب كان خطأ في وقت النهي حينما نسخ الله تعالى ذلك، بل كان ذلك إثما وفجورا، ولأنه عمل بمنسوخ قد نهى الله تعالى عنه، وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر. القول الثالث أن استقبال القبلة لا يكون برا إذا لم يقارنه معرفة الله تعالى، وإنما يكون برا إذا أتي به مع الإيمان وسائر الشرائط، كما أن السجدة لا تكون من أفعال البر إلا إذا أتي بها مع الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا أتي بها بدون هذا الشرط فإنها لا تكون من أفعال البر. روي أنه لما حولت القبلة كثر الخوض في نسخها، وصار كأنه لا يراعى بطاعة الله عز وجل إلا الاستقبال، صار كأنه لا يراعى بطاعة الله عز وجل إلا الاستقبال، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكأنه تعالى قال: ما هذا الخوض الشديد في أمر القبلة مع الإعراض عن كل أركان الدين؟ المسألة السادسة قوله: ولكن البر من آمن بالله، فيه حذف وفي كيفيته وجوه. أحدها التقدير: ولكن البر بر من آمن بالله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهو كثير في الكلام، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي أشربوا في قلوبهم حب العجلة، هذا الأصل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويقولون: الجود حاتم والشعر زهير والشجاعة عنترته، أي الجود جود حاتم والشعر شعر زهير والشجاعة شجاعة عنترة، وهذا اختيار الفراء والزجاج وقطرب. قال أبو علي: ومثل هذه الآية قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وتقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن، أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن، ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين فاعلين، إذ لا يقع التمثيل بين مصدر وفاعل، فإما أن يكون التقدير: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن بالله، فهنا يقع التمثيل بين فاعل وفاعل، أو أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن، فيقع التمثيل بين مصدر ومصدر. وثانيها قال أبو عبيدة البر ها هنا بمعنى البار، المصدر بمعنى اسم الفاعل، كقوله تعالى والعاقبة للتقوى أي للمتقين. ومنه قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا. وقالت الخنساء فإنما هي إقبال وإدبار أي مقبلة ومدبرة مع. وعلى هذا التقدير يكون المعنى ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر. وثالثها أن معناه ولكن ذا البر فحذف المضاف، كقولهم هم درجات، كقوله تعالى هم درجات عند الله أي هم ذو درجات، وهذا مروي عن الزجاج. وأقول هذا الوجه كالوجه الأول في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، إلا أن المحذوف هنا اسم لكن المنصوبة، لذلك قال ولكن ذا البر، والمحذوفة هناك خبرها المرفوع. ورابعها التقدير ولكن البر يحصل بالإيمان وكذا وكذا. يقول الإمام واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام، فيكون معناه ولكن البر الذي هو كل البر والذي يؤدي إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر ما ذكر. وعن المبرد أنه قال لو كنت ممن يقرأ القرآن بقراءته لقرأت ولكن البر بفتح الباء، والبر بمعنى البار، والمعنى على هذا الوجه ولكن البار من آمن بالله، ليصح الكلام بدون تقدير محذوف. ولكن هذا الوجه لم يرد مسندا عن القراء، ومعلوم أن القراءة سنة متبعة، لذلك قال المبرد لو كنت ممن يقرأ القرآن بقراءته، لكن القراءة ليست تبعا لهوى الشخص أو لما يراه صحيحا، إنما هي سنة متبعة. ولم ترد قراءة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذن هنا لأنه ورد البر بمعنى البار لكن لم ترد البر. يقول الإمام وقرأ نافع وابن عامر ولكن مخففة، والبر بالرفع، ولكن البر من آمن، والباقون ولكن مشددة، والبر بالنصب على أنه اسمه لكن. المسألة الرابعة السابعة اعلم أن الله تعالى اعتبر في تحقق ماهية البر أمورا. الأول الإيمان بأمور خمسة، أولها الإيمان بالله، ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته المخصوصة وعند العلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه، ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند العلم بالدلالة الدالة عليه، فيدخل فيه العلم بحدوث العالم والعلم بالأصول التي عليها يتفرع حدوث العالم، ويدخل في العلم بما يجب له تعالى من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه وبكونه عالما بكل المعلومات قادرا على كل الممكنات حيا مريدا سميعا بصيرا متكلما، ويدخل في العلم بما يستحيل عليه عز وجل العلم بكونه منزها عن الحالية والمحلية والتحيز والعرضية، ويدخل في العلم بما يجوز عليه اقتداره على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وثانيها الإيمان باليوم الآخر، وهذا الإيمان مفرع على الأول، لأن ما لم نعلم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات ولم نعلم قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر. وثالثها الإيمان بالملائكة عليهم السلام، ورابعها الإيمان بالكتب، وخامسها الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول وها هنا سؤالات. السؤال الأول أنه لا طريق لنا إلى معرفة أو إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب إلا بواسطة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا كان قول الرسل كالأصل في معرفة الملائكة والكتب فلما قدم الملائكة والكتب في الذكر على الرسل؟ والجواب أن الأصل وإن كان كما ذكرتموه فهو في عقولنا وأفكارنا، يقول هذا الترتيب في أذهاننا، إلا أن ترتيب الوجود على العكس من ذلك، لأن الملك يوجد أولاً ثم يحصل بواسطته تبليغ نزول الكتب، أو ثم يحصل بواسطة تبليغه نزول الكتب، ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرسول. فالمراعى في هذه الآية ترتيب الوجود الخارجي لا ترتيب الاعتبار الذهني. السؤال الثاني: لما خص الإيمان بهذه الأمور الخمسة؟ الجواب: لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن يصدق به، فقد دخل تحت الإيمان بالله معرفته بتوحيده وعدله وحكمته، ودخل تحت اليوم الآخر المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب والعقاب والمعاد إلى سائر ما يتصل بذلك، ودخل تحت الملائكة عليهم السلام ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤديها إلينا، إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة. ودخل تحت الكتاب القرآن وجميع ما أنزل الله تعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ودخل تحت النبيين الإيمان بنبوتهم وصحة شرائعهم، فثبت أنه لم يبق شيء مما يجب الإيمان به إلا دخل تحت هذه الآية. وتقرير آخر، وهو أن للمكلف مبدأ ووسطا ونهاية، ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات، وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر. وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة، وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتين بالوحي، ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب، والموحى إليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث: لما قدم هذا الإيمان على أفعال الجوارح، وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة؟ هذه من أفعال الجوارح، فلما قدم الإيمان على أفعال الجوارح؟ والجواب: للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله تعالى من أعمال الجوارح. الإيمان من أعمال القلوب، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان من أعمال القلوب، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك يقول: قدم الإيمان على أعمال الجوارح لأنه من أفعال القلوب، وأفعال القلوب أشرف من أفعال الجوارح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأقول: قدم الإيمان على أفعال الجوارح أو على أعمال الجوارح لأن الإيمان هو أساس قبول الأعمال، فلا قيمة للأعمال إذا انتفى الإيمان. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر قوله تعالى: وآت المال على حبه، وفيه مسائل. المسألة الأولى: اختلفوا في أن الضمير في قوله على حبه إلى ماذا يرجع، وذكروا فيه وجوها. الأول، وهو قول الأكثرين، أنه راجع إلى المال، والتقدير: وآت المال على حب المال. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، أي انتقل المال إلى الورثة، كان لفلان وأصبح لغيره. والمعنى: لا تؤخر الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلق وشعرت بقرب الموت أخذت توصي وتتصدق لحصول الظن باستغنائك عن المال في ذلك الوقت. يقول الإمام: وهذا التأويل يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت. هذا الحديث يدل على هذا الأمر، والعقل يدل على ذلك أيضا من وجوه. أحدها أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال، وعند ظن قرب الموت يحصل ظن الاستغناء عن المال، وبذل الشيء عند الاحتياج إليه أدل على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه، على ما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وثانيها أن إعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقنا بالوعد والوعيد من إعطائه حال المرض والموت، وثالثها أن إعطاءه حال الصحة أشق فيكون أكثر ثوابا قياسا على ما يبذله الفقير من جهد المقل، فإنه يزيد ثوابه على ما يبذله الغني. ورابعها أن من كان ماله على وشك الزوال فوهبه من أحد مع العلم بأنه لو لم يهبه منه لضاع، فإن هذه الهبة لا تكون مساوية لما إذا لم يكن خائفا من ضياع المال ثم إنه وهبه منه طائعا وراغبا، فكذا هاهنا. وخامسها أنه متأيد بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي على حب الطعام، فالضمير هنا يعود على الطعام، وفي قوله وآتى المال على حبه يعود على المال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي تصدق عند الموت مثل الذي يهدي بعدما شبع. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق عند الموت أو يعتق عند الموت كالذي يهدي بعدما شبع. القول الثاني أن الضمير يرجع إلى الإيتاء، كأنه قيل يعطي ويحب الإعطاء رغبة في ثواب الله تعالى. والقول الثالث أن الضمير عائد على اسم الله تعالى، يعني يعطون المال على حب الله عز وجل، أي على طلب مرضاته. المسألة الثانية اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء، فقال قوم إنها الزكاة. يقول الإمام هذا ضعيف، وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به غير الزكاة. ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو من الواجبات، لا جائز أن يكون من التطوعات، لأنه تعالى قال في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وقف التقوى عليه، ولو كان ذلك ندبا لما وقف التقوى عليه، فثبت أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات. ثم فيه قولان، وأقول ذكر الإمام هنا ثلاثة أقوال ولم يقتصر على قولين، فلعل هذا تصحيف من النساخ. القول الأول أنه عبارة عن دفع الحاجات الضرورية كإطعام المضطر، ومما يدل على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول. أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره طاو إلى جنبه. وروي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن في المال حقا سوى الزكاة، ثم تلت وآتى المال على حبه. والحديث الأول رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. والحديث الثاني رواه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وحكي عن الشعبي أنه سئل عمن له مال فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه؟ فقال نعم، يصل القرابة ويعطي السائل، ثم تلا هذه الآية. وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوه، أي أن يعطوا المضطر مقدار دفع الضرورة، وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم، ولو امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهرا، فهذا يدل على أن هذا الإيتاء واجب. واحتج من طعن في هذا القول بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الزكاة نسخت كل حق. والجواب على هذا الاستدلال من وجوه. الأول أنه معارض بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: في المال حقوق سوى الزكاة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من قول علي رضي الله عنه. الثاني أجمعت الأمة على أنه إذا حضر المضطر فإنه يجب أن يدفع إليه ما يدفع الضرر، وإن كان الشخص الذي حضر إليه المضطر قد أدى الزكاة بالكمال. الثالث المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة، أما الذي لا يكون مقدرا فإنه غير منسوخ، بدليل أنه يلزم التصدق عند الضرورة، ويلزم النفقة على الأقارب وعلى المملوك، وذلك غير مقدر. فإن قيل هب أنه صح هذا التأويل، لكن ما الحكمة في هذا الترتيب؟ قلنا فيه وجوه: أحدها أنه تعالى قدم الأولى فالأولى، لأن الفقير إذا كان قريبا فهو أولى بالصدقة من غيره، من حيث إنه يكون ذلك جامعا بين الصلة والصدقة، بين صلة الرحم والصدقة، ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف المال إليه، ولذلك يستحق بها الإرث ويحجر بسببها على المالك في الوصية حتى لا يتمكن من الوصية إلا في الثلث. ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات، على ما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصي إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم، فلهذه الوجوه قدم ذا القربى، ثم أتبعه تعالى بذكر اليتامى، لأن الصغير الفقير الذي لا والد له ولا كاسب فهو منقطع الحيلة من كل الوجوه، ثم أتبعهم تعالى بذكر المساكين، لأن الحاجة قد تشتد بهم، ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد حاجته عند اشتداد رغبته إلى أهله، ثم ذكر السائلين وفي الرقاب، لأن حاجتهما دون حاجة من تقدم ذكره. وثانيها أن معرفة المرء بشدة حاجة هذه الفرق تقوى وتضعف، فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه، لأن علمه يعني علم الشخص بشدة حاجة من يقرب إليه أقرب، ثم بحاجة الأيتام، ثم بحاجة المساكين، ثم على هذا النسق. وثالثها أن ذا القربى مسكين، وله صفة زائدة تخصه، لأن شدة الحاجة فيه تغمه، أي تغم المعطية وتؤذي قلبه، ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير، فلذلك بدأ الله تعالى بذي القربى ثم باليتامى وأخر المساكين، لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم الحاصل بسبب عجز الكبار عن تحصيلهما. وأما ابن السبيل فقد يكون غنيا وقد تشتد حاجته في الوقت، والسائل قد يكون غنيا ويظهر شدة الحاجة، وأخر المكاتب لأن إزالة الرق ليست في محل الحاجة الشديدة. القول الثاني أن المراد بإيتاء المال ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره للإبل قال: إن فيها حقا، هو إطراق فحلها وإعارة ذلولها. يقول الإمام: وهذا بعيد، لأن الحاجة إلى إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب. القول الثالث أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجبا، ثم إنه صار منسوخا بالزكاة، وهذا أيضا ضعيف، لأنه تعالى جمع في هذه الآية بين الإيتاء وبين الزكاة. ونقف عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى. نقرأ هذه المسألة وبقية المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.